السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرة، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 129 من هؤلاء. كنا في آخر محاضرة نقف مع هذا الرقم، مع أحمد، رقم 129، وهو أحمد بن محمد بن الحسن، والمكنى بأبي الحسن القرشي البغدادي الحافظ. وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد بين حكما قد حكمه عليه، ذكرته لكم في المحاضرة السابقة، وقلت لكم قد ساق له 4 أحاديث. تحدثنا في آخر محاضرة عن أحاديث 3 من هذه الأحاديث 4، منها الحديث الذي يتعلق برؤية المبتلى، وما ينبغي أن تقول إذا رأيت من ابتلاه الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن هذا الحديث حديث صحيح بطرقه وشواهده. والحديث الثاني كان بيتعلق بالمسيح الدجال وولادته، وقلت لكم هذا حديث لا يصح، فالروايات التي جاءت في كيفية ولادته والحديث عن أمه وما إلى هذا روايات لا تصح كما بينا. والحديث الثالث كان يتعلق بالسلام، وبالطبع قلنا إنه حديث صحيح، وذكرنا ما جاء في فضل السلام على من تسلم، وماذا كان يفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الإكثار من السلام، بغية الحصول على كثرة الثواب، وكيف كان عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق لا يريد أن يبيع ولا يبتاع، وإنما يريد أن يسلم، وأن يسلم عليه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ثم انتقلنا بعد هذا إلى حديثه الرابع الذي ساقه الحافظ ابن عساكر، وهو حديث بينتهي سنده كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمقام أحدكم ساعة في سبيل الله خير من عبادة غيره 70 عاما لا يعصى الله فيها طرفة عين. قلت لكم بالطبع الجهاد في سبيل الله له فضائله، وهو من فرائد هذا الدين، وليست الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله جريمة كما يظن المغفلون، وكما يعتقد الموتورون الذين لا دين لهم ولا علم لهم في هذا العصر، وإنما الجهاد في سبيل الله كما قلت فريضة ينبغي أن يدعى الناس إليها، وخاصة في هذا الوقت الذي فعلا نحتاج فيه إلى الجهاد في سبيل الله. وقلت لكم إن تعطيل الجهاد في سبيل الله هو إسقاط لفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، وتعطيل لهذه الفريضة وهو بالطبع تركه يورث الأمة الذل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة، نحن في ذل يوم أن تركنا الجهاد في سبيل الله تحت مسميات تافهة وساقطة وحقيرة يضحك بها علينا، ضيعت المقدسات والأعراض والدول وما إلى هذا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمما لا شك فيه الجهاد في سبيل الله، لو تتبعت الآيات في القرآن الكريم فهي آيات لا حصر لها، لو تتبعت الأحاديث سواء في إعداد المجاهد أو في المجاهد نفسه أو في المرابطة في سبيل الله أو في تحديث النفس بالجهاد في سبيل الله، روايات لا حصر لها، لا حصر لها، كلها ترغب في الجهاد في سبيل الله وتبين أن أجر الجهاد في سبيل الله لا يعدله أجر بأي حال من الأحوال، خاصة إذا خرج المرء بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من هذا، وكان فعلا قاصدا وجه الله وقاصدا أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. فالروايات الصحيحة ما أكثرها وهي كثيرة جدا، ولكن دعنا نقف مع هذه الرواية التي نحن بصددها، إنك تقوم ساعة في سبيل الله خير من إن غيرك يعبد الله سبحانه وتعالى 70 سنة لا يعصى الله طرفة عين كما قالت هذه الرواية. هذه رواية ضعيفة لسببين، السبب الأول أنه في سندها مجهول، والسبب الثاني أن في سندها راوي يسمى عاصم ابن بهدلة، وهذا الراوي مضاعف وسيء الحفظ عند علماء الحديث، ولا يحسن حديثه إلا إذا تابعه غيره. ومن هنا أعلت هذه الرواية بهذين أو بهاتين العلتين، فيها راو ضعيف وفيها راو مجهول، فالرواية بهذه السند وبهذا اللفظ رواية لا تصح، ولذلك لن نعقب عليها ولن نتكلم فيها إن شاء الله، ويكفينا ما قلنا. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى الراوي 130 وهو أو المترجم له 130 وهو أحمد ابن محمد ابن الحسن الضبي المعروف بالصنابري الحلبي. طبعا أنا قلت كذا كلمة كذا في نسبته، فبقول أحمد بن محمد بن الحسن المكنى بأبي بكر الضبي. ضبي هذه نسبة إلى قبيلة تسمى ضبة، سمى إيه؟ ضبة. وهذه إحدى قبائل العرب، من قبائل العرب، قبيلة عربية معروفة قبيلة ضبة هذه، ومن نسب إليها يسمى ضبي، فهو عربي ليه؟ عربي الأصل. الصنوبري دي نسبة إلى شجر الصنوبر، عارفين الصنوبر ده؟ عارفين الشجر ده؟ فنسبة إلى هذا الشجر، قال بعض أهل العلم لأنه كان يعني يحتطب من هذا الشجر ويعمل في هذا الشجر ويبيع هذا الثمر للناس، فنسب إلى هذا. الحلبي ده طبعا معروف نسبة إلى حلب، وهي قبيلة من قبائل الشام، سوريا معروفة، قبيلة معروفة. طبعا هو قدم دمشق وكان له شهرة بدمشق، شهرته بدمشق ليس لأنه كان من رواة الحديث، ولذلك وترجم له حافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق لأنه قدم دمشق واشتهر في دمشق. يقول الحافظ ابن عساكر إنه اشتهر بأنه كان من الشعراء المشهورين الذين يشار إليهم بالبنان، وكان أي موقف يمر له في حياته يترجمه على طول بالشعر. قد يسأل سائل، طيب إذا كان هو من الشعراء وهو الشاعر ينبغي أن يكرم وأن يذكر وأن يكون له ذكر عند علماء السنة، والقرآن الكريم أما ذم الشعراء؟ مش القرآن ذمهم ولا مدحهم؟ ها؟ ذمهم ولا مدحهم؟ ذم الشعراء ولا مدحهم؟ ذمهم بس باستثناء. شوف أنا عايزك لما تجاوب تروح قايل لا، بس باستثناء. صحيح القرآن ذم، والشعراء يتبعهم ليه؟ الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا. يبقى في عندي إلا، مش كده؟ يبقى الا دي موجوده. وهذا كلام قلناه في خطبه جمعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب الشعر، وما كان يقول الشعر. وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين بتخبر انه ما كان يحفظه، وكان اذا اراد ان يقول بيتا اما ان ينسى شيئا منه، واما ان يقدم وان يؤخر فيه، خلاص، واما ان يقدم او يؤخر فيه، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. لكن ثبت انه سمع الشعر واستحسن شعرا، بل قال لحسان بن ثابت: ها ذب عنا ومعك جبريل. هذه قضية استخدمها المتعوس، الداعية المتعوس مسمى عمرو خالد، على يعني إباحة الغناء وإباحة الفن وإباحة الشعر مطلقا. هذا كلام ما يقول إلا مضلل، ضال مضلل. هذا ضلال وإضلال. لا، الشعر ليس مذموما على الإطلاق وليس مباحا على الإطلاق، خلاص. ينظر إلى ما يقوله الشاعر، فإن قال الشاعر كلاما طيبا يذب به عن الإسلام، يمدح به خير الأنام بما مدحه الله به، وليس بالمبالغات التي نسمعها في بعض الأشعار كالبردة ونهج البردة وما إلى هذا، وفيها مبالغات وكلام كفري في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأليه وما إلى هذا. الشعر المعتدل الذي يسير في طريق الحق ولا يتغنى به، يعني ما نجيبش نعي الشاعر يعد القصيدة علشان تطلع واحدة تغنيها ولا واحد يغنيها ونقول هذا من الفن المباح. النبي صلى الله عليه وسلم سمع شعرا، ما كانش جنب منه طبلة وزمارة وما إلى هذا، ما أحد يقول هذا أبدا. أيضا هذا ضلال وإضلال. فبينظر إلى الشاعر، أولا قال الشعر ليه؟ أدي واحد، علشان يتغنى به، دي مصيبة، دي مصيبة. عشان ينافق به، دي مصيبة. فقال الشعر ليه؟ ادي واحد. اتنين، الشعر اللي قاله بقى نوعه ايه؟ الشعر اللي اتقال ده الكلام ايه؟ كلام ايه؟ لابد ان ننظر الى ما قيل في هذا الكلام. فالحافظ ابن عساكر بيعد احمد هذا من الشعراء المعتدلين الذين لا يدخلون في اطار الذم. يبقى يذكر او لا يذكر؟ يذكر، خاصة ان كثير من اهل اللغة بل وكثير من الدعاة كانوا يأخذون من شعر هذا الرجل ويطعمون به أحاديثهم، وده شيء مقبول وليس منهيا عنه، منهيا عنه. وبتسمعوا في كثير من الجمعة من يدخل الشعر في خطبة الجمعة، ويمكن بتجد أن تأثير الشعر بيكون أشد على الناس من تأثير الخطبة بذاتها. يعني مثلا أخونا الشيخ محمد حسان لما عمل خطبة عن الموت، هذه الخطبة يعني يمكن نجحت ودخلت جل بيوت المسلمين واستمع عليها الآلاف، وبكوا وتبكوا في الجمعة مش من الخطبة، لا، ده جه وراح قايل أبيات من الشعر قيلت في الموت وفي القبر وفي اللحد وما إلى هذا في هذه الخطبة. لو منكم اللي سمعها، أبكت الحاضرين، أبكت الحاضرين. فبيبقى له تأثير خطير جدا. نعم، بس اتجاهه ايه؟ هو ده الكلام. في خطبة الجمعة الماضية ابننا الشيخ حسام اللي خطب الجمعة، خطب وختم الخطبة بأبيات من الشعر قيلت في حق المسيح عليه السلام، تنفي عنه الألوهية وتثبت أن الله هو الواحد القهار. فكان ختام طيب وكلام طيب وكلام فيه نقاش للعقل وخطاب للعقل وإقامة حجة على النصارى الذين ثلثوه أو ألهوه أو ما إلى هذا. فلابد أن ينظر إلى اتجاه الشعر واتجاه الشاعر ونوع الكلام والغرض اللي قيل من أجله الشعر وما إلى هذا. لا يلقى الكلام هكذا ويعمم كما فعل هذا المضلل وكما يفعل غيره، ويؤخذ الكلام على عمومه، والناس تحسن الظن بكل الشعر وبكل الشعراء، وتعتقد أن الشعر إذا تغنى به لا شيء في هذا، والمغنية اللي تغنى بشعر طيب يبقى هو الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلو طلعت واحدة وقالت كلام حسن على الشيكابيكا والضربوكا يبقى شيء طيب وكويس وده اسمه فن وما إلى هذا. كل هذا ضلال وإضلال. ولذلك حرص الحافظ ابن عساكر على انه يسوق له كثير من الابيات الشعريه التي قالها، ويعني الانسان من الممكن ان يستخدمها وان ينظر فيها وان يستدل بها، كلام عن القبر وكلام عن يعني مثلا من الاشعار التي ساقها وعجبتني. احنا بيمر علينا 4 فصول في السنه، صح؟ عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ 4 فصول. ففي عندك صيف، وفي عندك شتاء، وفي عندك خريف، وفي عندك ربيع. واخد بالك؟ شوف اي الشعر بيتكلم فيه عن ان كل فصل من الفصول له ايجابياته وله سلبياته. يعني تيجي ناس تقول لك طيب الصيف احسن ولا الشتاء؟ طيب هما الاثنين ولا الخريف؟ طيب مش عارف كده، ناس تفاضل. فرأي صاحبنا هذا احمد هذا الشاعر انه عايز يقول لكل شيء له ايجابياته وله سلبياته، والانسان تبص عايز ياخد ايجابيات بس ويسيب السلبيات. وبعدين في ناس تقول لك لا الصيف احلى يا عم، ده فيه كذا وكذا وكذا. طب ما الشتاء برضه فيه كذا وكذا. طب الصيف فيه حر، طب ما الشتاء فيه ها برد. كل حاجه الكمال، الكمال لله وحده. فشوف اي الشعر كده سمعوني بيقول ان كان في الصيف ريحان وفاكهه. خلاص تبص تلاقي الصيف ما شاء الله في ورود وحاجات بتطلع في في الصيف، وفواكه حلوه جدا بتطلع في الصيف، مش كده ولا ايه؟ احلى الفواكه تاكلها فين؟ في الصيف والله، المانجا والمش عارف ايه والحاجات الحلوه دي والبطيخ فبيقول ان كان في الصيف ريحان وفاكهه فالارض مستوقد والجو تنور. يعني انت صعب في الصيف تقول الله شوف فاكهه الصيف، طب ما في حر الصيف فالارض ايه؟ شو بيقول ايه؟ مستوقد، مستوقد والجو تنور، عباره عن طاقه فيها نار بتتفتح، مش كده؟ طيب يجي بقى بيتكلم عن الخريف، وان يكن في الخريف النخل مختلفا، في ثمر النخل بيبدا يطلع ويدي، فالارض محصوره والجو ماسور. فتلاقي الخريف ما فيش مطر، مش كده ولا ايه؟ الجو يبقى في حاجه وفي حاجه. وان يك في الشتاء الغيث متصلا، بسم الله ما شاء الله، ميه وخير نازل من الله من السماء، فالارض عريانه والجو مقرور. يعني الارض عريانه تلاقيها الناس تجري من المطر وفي زرع يغرق ومقرور القر اللي هو الايه؟ البرد الشديد عمال ترتعش وما الى هذا. طب انت عاجبك ايه؟ طب ايه اللي بيقول ما الظهر الا الربيع المستنير. يعني عايز يقول احلى الفصول بقى فصل ايه؟ فصل الربيع. اذا جاء الربيع اتاك النور والنور. خلاص اتاك النور والنور، زي ما قال اهل العلم نور السماء ما بقاش فيه غيوم وما الى هذا، ونور الزرع والورد كل حاجه تلاقيها منوره ومزهزاه في عينك، يبقى اتاك النور والنور. فالارض يقوته، تحس ان الارض بقى الخضره ولا وجمالها كده. فالارض يقوته والجو لؤلؤه والنبت فيروز والماء بلور. شوف الراجل بيتكلم، طبعا ده وصف للطبيعه التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ده تعتبره تحطه ايه؟ كلام سيء، كلام وحش، ده شاعر. ما يجيش بقى واحد يقعد يغنيها وديرلين ديرلين، ضاعت الدنيا خلاص، دخل شيكابيكا وضربوكا، فسد الشعر خلاص. فكان ليه اشعار طيبه وليه اشعار قالها في القبور والموت وما الى هذا. وزي ما قال اهل العلم عنه، وهو نقل كلام اهل العلم عنه، ان اي موقف كان بيتعرض له يروح على طول مترجمه بالايه؟ بالشعر. وسق مثالا على هذا، بيقول انه كان له ولد مسترضع. مسترضع يعني ايه؟ يعني بيرضع لسه، طفل رضيع. ففطن ام الولد اللي هي زوجة احمد هذا، عملت ايه؟ خلاص ده لازم يجي وقت وتعمل ايه؟ فطمته. ففطن، فدخل هو داره والصبي يبكي، ابنه الصغير اللي فطم ده، شيء طبيعي انتوا عارفين الولد اول ما بيفطم يقعد يعيط. فقال: ما لبني؟ ابني بيبكي ليه؟ فقالوا: فطم. فراح داخل على المكان اللي قايم فيه، وراح واقف قدامه، وراح قايل بتين رقعهم كده على طول، يعني عشان التعبير تبقى ضربهم كده على طول، بتين الشعر ده. فبيقول ايه؟ بيقول: منعوه احب شيء اليه من جميع الورى ومن والديه. يعني هو فعلا الولد في السن ده احب شيء اليه هو ثدي الام واللي بياخده منه، وده احب اليه من ايه؟ من ابوه وامه. يعني هو ممكن ما يشوفش وش امه بس ياخد منها هي كده. فبيقول: منعوه احب شيء اليه من جميع الورى ومن والديه، منعوه غذاءه او غذاه، ولقد كان مباحا له وبين يديه. يعني على طول اول ما يقول يبقى قدامه خلاص، دلوقتي ما حصلش، اتمنع ده. عجبا منه ذا على صغر، يعني شوف مع انه صغير لكن ده امر له العجب، خلاص على صغر السن هوى فاهتدى الفراق اليه. يعني عايز يقول مع سنه الصغير ده زي ما واحد كبير يهوى حاجه وبعدين ها يفارقها، فهو نفس الحكايه بتولي بفراق الايه؟ بفراق الثد. فشوف قد ايه حتى دي ما عدتش عليه وترجمها بالايه؟ بالشعر بهذا الكلام ايضا الذي استطيع ان اقول هو كلام ايه؟ هو كلام طيب. ومن هنا كان من الشعراء المشهورين في هذا الوقت، في وقته وفي زمانه، ومن شعراء دمشق المعروفين. ومن هنا ذكره الحافظ ابن عساكر في كتابه هذا. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 131، وهو ماشيين كده أصلا، أحمد 131، وهو أحمد ابن محمد ابن الحسن المكنى بأبي العباس ونسبته الجرجانية. طبعا يمكن احنا اتكلمنا عن جرجان، هذه قلنا جرجاني بالنسبة الى دي مرت علينا قبل كده على فكرة، الى جرجان، وقلنا ان جرجان دي بلدة من بلاد فارس ما بين طبرستان وخراسان، ولذلك احيانا تنسب لطبرستان واحيانا تنسب لايه؟ لخراسان، لان وقع بين البلدين، بين البلدين، خلاص. طبعا الحافظ ابن عساكر ذكر لهذا لاحمد هذا ترجمه، والخطيب البغدادي ذكر له ايضا ترجمه طيبه في تاريخ بغداد، والحافظ ابن عساكر نقل بعضا منها. بيقول انه قدم الشام وسمع واستمع الى الحديث وحدث، فكان من رواة الحديث. والحافظ ابن عساكر ساق له رواية، الرواية دي رواية من الروايات الخطيرة اللي أنا عايزك تصحصح لها بقى، خد بالك، لأنها من الروايات التي أوجدت إشكالا، مش عارف. اسمع، طبعا هو صاحبنا أحمد بن محمد اللي هو أبو العباس الجرجاني هذا في سند الرواية، وهذه الرواية بينتهي سندها إلى أبي بردة. أبي بردة هذا هو ابن أبي موسى الأشعري، ابن أبي موسى الأشعري. فبيقول وهو تابعي بالطبع، ما حدش يقول إنه تابعي، لأن على الأقل شاف أبوه، لأن التابعي اللي هو إيه بقى؟ ها؟ 10 صفحات شاف، على الأقل شاف أبوه، فهو تابعي. فبيقول إيه؟ بيقول: كنت عند عبيد الله ابن زياد. عبيد الله بن زياد ده لما تقرأ ترجمته أيضا تابعي، وعبيد الله بن زياد كان من قواد الجيوش لعلي بن أبي طالب، لعلي بن أبي طالب. وعبيد الله بن زياد كان من القواد المهرة، وعلي بن أبي طالب ولاه إمرة الجيش لمحاربة الخوارج، تعرفين الخوارج. وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وطبعا ما كانوا دخلوا في الغلو قوي، ما كفرهم وقال هم إخواننا بغوا علينا، فكان لابد أن يرد بغيهم، وخاصة أنهم كانوا يعني لهم فتن ولهم كذا ولهم كذا. فحاربهم علي بن أبي طالب مضطرا إلى هذا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ولذلك هم كفروا، يعني الخوارج كفروا علي بن أبي طالب وهو أبى أن يكفرهم مكفرا. فعبيد الله بن زياد أحضر أو أتي إليه ببعض رؤوس الخوارج اللي طبعا قطعت وغبالك وقتلوا، فأحضروا لعبيد الله بن زياد بعض رؤوس الخوارج الذين قتلوا وقتلوهم ردة، يعني قطعوا رؤوسهم، لأنهم لما أصابوهم أو أمسكوا بهم ظهر منهم ما يثبت أنهم قد خرجوا من الملة وقد أبوا التوبة، وقد أبوا التوبة. فأحضرت هذه الرؤوس إلى عبيد الله ابن زياد، فكانوا كلما أتوا له برأس قالوا له هذه رأس فلان وهذه رأس فلان، كلما أتوا له برأس أبو بردة اللي هو ابن موسى الأشعري بقى يقول فكنت أقول إلى النار إلى النار، خلاص إلى النار إلى النار. طبعا في رؤوس كثيرة جدا حصدت في المعارك للخوارج، فهذه الرؤوس حملت مش بغرض التشفي منها، عشان تبقوا عارفين برضو ليه، لأن بعض رؤوس قليلة جدا قطعت على سبيل أن أصحابها قد ارتدوا، لكن جل الرؤوس التي جاءت جيء بها إلى عبيد الله بن زياد علشان يستفتى فيها نعمل فيها إيه، ولذلك أمر بدفنها، أمر بإيه بدفنها. فأبو بردة كل راس تيجي بقى ملوش دعوة، ده خوارج كل راس تيجي يقول إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار، خد بالك. فجلس أحد الصحابة، وده هيبقى لينا هنخش مدرسته مش عارفين يعني، لأنه أيضا من الصحابة غير المشهورين أو إن كان له ترجمة طيبة جدا مش عارفين، ويكفي إنه هو من الذين شهدوا بيعة الرضوان، وكان في بيعة الرضوان شابا عنده 17 سنة، واللي شهدوا بيعة الرضوان دول يكفي أن الله قال فيهم رضي الله إيه والله، يعني قطع الله لهم بالرضا. هذا الصحابي هو عبد الله بن يزيد الأنصاري، عبد الله بن يزيد الأنصاري، هذا اسمه غير متداول بين الناس وغير متردد بين الناس، وإن كان طبعا له ترجمة طيبة وله مسند، يعني له روايات رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا الحاصل إني أبو بردة ما بيفرق، كل واحد داخل درس فلان، طيب عبيد الله بن زياد يقول ادفنوه، أبو بردة يقول ها إلى النار إلى النار إلى النار إلى النار، شغال بس خلاص إلى النار إلى النار. فمين اللي غضب؟ مين اللي غضب؟ ولذلك أنا قلت لكم إني المعتدلون، ودي بقولها بملي فيها المسلم الحق، انه مهما بغض قوما فهو لابد وان يعطيهم حقهم في الحكم، وده قانون وضع القرآن الكريم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى. فمهما كنت باغض لانسان اذا حكمت عليه لابد ان انت تديله الحكم الايه العادل، الحكم العادل. فما تبقاش عامل بقى زي اتنين يختلفوا مع بعض، فكل اسرع حاجة يعملها كل واحد فيهم يروح مكفر التاني وقاطع له بالنار، ودي للأسف بتحصل، ودي للأسف بتحصل، ان في واحد يروح مختلف مع واحد، ده يطلع في مكان يقول لك ده ضل مضل جهنم وبئس المصير، والتاني في مكان تاني يقول لك ضل مضل جهنم وبئس المصير، وتبقى طيب هو فعلا يستحق ده ولا ما يستحقوش. فبتجد احيانا في مبالغات، هذه المبالغات صدرت نتيجة الشنآن اللي هو شدة البغض، لكن مش حكم عادل. فعلي بن ابي طالب بغض الخوارج لأقوالهم ولأفعالهم، ولكن لما حكم عليهم لم يخرجهم من الملة، وقال فيهم كلمة قال هم إخواننا بس مشكلتهم ايه؟ ها بغوا علينا، يبقى خدوا الحكم الصح، يبقى خدوا الحكم الصح. اللي حاصل هنا ان ابو برده لا الى النار الى النار، لا هو ده بقى نوع من انواع الايه؟ ها الحكم الذي فيه ها مغالاه، الذي فيه ايه؟ مغالاه، مغالاه. الا ادراك الى النار، الا ادراك، يعني معناه ان انت كفرت الكل. ما حدش يقول كده، ما حدش يقول كده ابدا، مش كده ولا ايه؟ ما حدش يقول كده ابدا. فاللي قاعد عبد الله ابن يزيد اللي هو الصحابي اللي احنا قلنا هنتكلم عنه، الانصاري، كان من الانصار رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. فبيقول ايه بقى؟ يعني عيرني، عيرني، يعني ايه؟ يعني التعيير نوع من انواع المعاتبه الشديده كما يقول اهل العلم، والمؤاخذه على ما يقول، وان اللي قاله ده خطا يستحق ان يعير به. شوف تعبيري، يستحق ان يعير به. فعيرني وقال ايه بقى؟ وقال يا ابن اخي وما تدري، ها انت بتقول النار النار، طب ايه اللي ادراك انها؟ طب ما ممكن ده ربنا يغفر له. صحيح طغى وبغى، بس يكون عنده ها شبهه وما حدش يرضيها له. وارد، وارد، يمكن ربنا جعل له القتل اللي هو اتقتله ده ها كفاره له. وارد، بلاش ده وده، عمل حاجه في حياته والله سبحانه وتعالى قضى ان يغفر له. ها مش النبي قالها في اهل بدر؟ قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فايه فقد غفرت لكم. وارد، وارد، كل ده وارد. هو يقول له حاجه، فقال له وما تدري، يعني ايه اللي قال لك ان ده يخش النار؟ رقم واحد خلاص. وبعدين بيقول له بقى ما سمع، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعش اللي قاله النبي؟ طب النبي قال ايه؟ قال ايه؟ قال سمعته يقول جعل عذاب هذه الامه في دنياها، جعل ايه؟ عذاب هذه الامه في دنياها، في دنيا. طب هو عايز يقول لي بالكلمتين دول، عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له ان هم بغاه، مش كده؟ طيب اخذوا وقتلوا، قتلوا، يبقى عذبوا فين؟ في الدنيا. فربنا جعل عذاب هذه الامه في دنيا، يبقى دام عذب في دنيا ايه اللي هيحصل؟ مش هو عايز يقول له كده؟ مش هيتعذب في اخرته. فقتله ده قد يكون ها كفاره ايه؟ كفارة الله. طب جعل عذاب هذه الأمة في دنياها، ده كلام عام بقى، يعني احنا اتكلمنا عن واقعة العين واحتجاج عبد الله ها ابن يزيد الأنصاري، احتجاجه بده، لكن ده كلام عام لازم نفهمه. جعل عذاب هذه الأمة، ده كلام عام هو بقى، في دنياها. الحديث ده بيحمل بشرة خطيرة جدا ليا وليك، ان احنا بنعذب فين؟ في دنيانا. يبقى معناها ايه؟ انا بسألك اهو، يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ايه؟ اقول لك يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان احنا مش هنتعذب في الاخر. ايه رأيك؟ دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ انا بقول لك اهو، تفتكر انها مشكلة ولا مش مشكلة؟ والله نفرح جدا، يعني جعل عذاب هذه الأمة في دنياها، ده صحيح. الحديث اهو، حديث ده يعمل مشكلة؟ قال طب قبل ما نشوف يعمل ولا ما يعملش، الحديث صحيح؟ صحيح. ده صحيح 100%. حديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير، والحديث صحيح 100%. وعلق الهيتمي عليه في مجمع الزوائد بالصحة، وذكره شيخنا الألباني في صحيح الجامع قطع له بالصحة، وذكره في السلسلة الصحيحة. ده له لفظ بقى أخطر من كده، يعني احنا خدنا العملية بـ 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 بالـ بالـ بالمفهوم، بالمفهوم ان هذه الأمة اذا جعل عذابها في دنياها تفهم من ده ايه؟ انها مش هتتعذب في ايه؟ في اخرى. لا ده في حديث جاب المفهوم ده منطوق، منطوق، والحديث موجود في سنن أبي داود وصحيح ومعلق وذكره شيخ الألباني في صحيح سنن، وهو حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الرواية بقى عند أبي داود؟ بيقول ايه؟ ودي من رواية أبي موسى الأشعري، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. سمعت الحديث؟ سمعته؟ طب هقوله تاني. الحديث اللي قدامي ده جعل عذاب هذه الأمة في دنياها، خدنا بالمفهوم أنها إذا لن تعذب في أخرى. لا، ده المفهوم ده جه إيه؟ منطوق. النبي قاله صراحة، قال إيه؟ قال أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. أدي بقى اللي إيه؟ المفهوم اللي جالك هنا إيه؟ منطوق، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ما عليهاش عذاب في الآخرة، الحديث بيقول كده. عذابها في الدنيا ايه؟ الفتن اللي عايشين فيها دي، مش كده؟ فتن وابتلاءات احنا عايشين فيها، خلاص السجون والمعتقلات والبهدله واللي 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 وقعد عد بقى، والفقر وكذا والمرض، كل دي بلاوي بتنزل. تيجي زلازل، تيجي مقاتل للمسلمين، مقاتل. شوف مسلمين قد ايه ماتوا في العراق، وشوف مسلمين قد ايه ماتوا في افغانستان، وشوف مسلمين قد ايه ماتوا في فلسطين، وشوف قد ايه مسلمين ماتوا في البوسنه والهرسك، شوف قد ايه في قد ايه مسلمين بيموتوا وماتوا في الشيشان، شوف في اندونيسيا الذبائح اللي عاملينها المسلمين هناك الله يحرقهم، واخد بالك؟ شوف كل ده الحديث بيخبر ان ده بيصفي لك، خلاص تقوم انت خدت حقك كده من العذاب، تقوم تروح في الاخره اللي يحصل، الحديث بيقول كده اهو، ما تتعذبش. مشكلة؟ انا بسألك اهو. طب ده تفهموا الحديث صحيح، عاوز اقول لكن بالمعنى يعني بالنظام ده كده هيعمل لك مشكلة. اقول لك ايه المشكلة؟ يأذن وهقول لك. فأقول الحديث ده يوجد مشكلة؟ في مشكلة صحيح. المشكلة اللي هتتأتى ان هذا الحديث بيبين ان احنا في الدنيا في روايات كثيرة جدا في السنة وضحت ان ما من عبد يصاب بشوكة، حتى الشوكة يمشك، مش كده اللي ربنا بيرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، بينزل خلاص. القرآن الكريم، وفي آية في القرآن الكريم اتكلمت عنها وبتبين ان كل شيء بنعمله بنجزى به، مش كده؟ عارفين الآية؟ من يعمل سوءا ايه؟ يجزى به. خلاص ده حقيقي. فيجزى به ايه؟ يعني يجزى به ازاي؟ وابو بكر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، اي سوء هنعمله هنجزى بيه؟ يبقى رايحين في داهيه. ما هو فين بقى ان كل سوء هتعمله مش هيتغفر لك وهيشلك للاخره وربنا يحاسبك عليه ويجازيك بيه؟ يبقى ولا واحد هيخش الجنه. فالنبي بين له يعني ايه يجزى به. هو فاكر يجزى بيه فين؟ في الاخره، هيتشال في الاخره. لا، النبي بين له ان يجزى بيه في الدنيا. قال له: يا ابا بكر، الست تمرض؟ الست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء، اللي هي شدة الضيق يعني، ألست ألست ألست؟ أبو بكر قل له بلى. قال فذلك ما تجزون به. قال يبقى أنت بتعمل وبتتجازى على السوء فين؟ في الدنيا جزاء سريع، تعمل السوء خد مرض، تعمل السوء خد كذا، تعمل السوء خد كذا، تعمل السوء كذا 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 على طول. يبقى تروح في الآخرة إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ تخش الجنة بقى، تخش الجنة بقى، يبقى مش هتعذب في الآخر. تطلع أنت من المسجد تقول بس مية مية كده، اتضملت اتضملت صح؟ ممكن تاخد الفهم ده، لكن هتروح لحديث تانية، هتروح مفوقاك مفوقاك. ايه حديث مفوق كتير كتير يا اخي؟ ده النبي مر على قبر، والقبر اول منازل الاخره، والرجلين اللي فيه قال يعذبان. يبقى فين بقى مش هتعذبه بقى؟ أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. أهو أهو الراجل اللي مات وقد غل غل شملة، النبي قال ليه؟ إن الشملة لتشتعل عليه في قبره نار. يبقى بتعذب أهو. وصحابي صحابي خلاص، ده القبر اللي هو اول منازل الاخره. ويوم القيامه بقى نفسها، هيجي واحد على ظهره جمال بتضربه ومعيز بتنطحه، مش كده اللي ما اداش الزكاه، وهيجي واحد ما بيصليش، مش كده، وجهنم، وهيجي واحد وهيجي جهنم جهنم جهنم. روايات كتيره بتقول كده. النبي في الإسراء والمعراج رأى رؤية مستقبلية، الناس اللي في جهنم، اللي بيخمش مش عارف ايه، واللي بيقطع في وشه، واللي مش كده في جهنم. بل خد حديث الشفاعة بقى، ان تيجي ناس تصرف عن الحوض، ايه؟ قال لا ده راح جهنم، دول من أمتي، انك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول النبي نفسه سحقا سحقا. يبقى فين؟ ده انا عندي اللفظ بيقول ليس عليها عذاب في الآخرة. طب اهو، طب اهو بقت في مشكلة، صح؟ بقت في مشكلة. حديث بينفي ان عليها عذاب في الآخرة، وحديث كثيرة جدا بتثبت ان في ناس من الأمة هتتعذب في الآخرة. طب هتمشي مع الاثنين ازاي؟ انا قلت لكم زمان المتتبع للقرآن وللسنة احيانا ينظر في القرآن يرى فيه آيات يعارض بعضها بعض، وأحيانا ينظر في السنة يرى فيها أحاديث يعارض بعضها بعض، وأحيانا ينظر في القرآن والسنة فيرى أحاديث تتعارض مع القرآن الكريم. أنا قلت هذا الكلام زمان، ولذلك قلت إني المستشرقون وربنا يهديهم ياخذهم، والله ولعنة الله على من أضل الناس منهم، درسوا الإسلام ليس حبا في الإسلام، وإنما درسوا الإسلام ليه؟ ليه؟ عشان يتصيدوا الحاجات دي بقى، عشان يجي في النهاية يشككك في قرآنك ويشككك في سنتك، يقول لك أدي القرآن يعارض بعضه بعض، وأدي السنة يعارض بعضها بعض، وأدي القرآن بيعارض السنة والسنة بتعارض القرآن. فعلوا هذا، فعلوا هذا. ولذلك واحنا في تفسير سورة البقرة، تفتكروا آخر محاضرة لينا، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. كلمنا عن كتمان العلم، قلنا ان ده منهي عنه شرعا الا في مواضع، فاكرين؟ فقلت لكم من المواضع دي انك ينبغي ان تكتم العلم عن غير المسلم الا اذا اسلم. ليه؟ لانه قد ياخذ منك هذا العلم فيضلل به المسلمين، فيضلل به المسلمين. ولذلك انت بتجد في بعض اللقاءات اللي بيجيبوها في التلفزيون تلاقي شنودة حافظ ايات من القران، حفظ القران حبا في القران، والله اللي يقول كده كذاب وضل ومضل، لان لو حبه كان ايه؟ كان اسلم، كان اسلم. طب حافظها ليه؟ عشان يحطها زي ما هو عايز، زي ما هو عايز. ولا تجدن اقربهم موده ها مش كده اللي ايه يا احفظها دي قوي، ويقول لك طبعا الذين قالوا ان نصارى فالنصارى دول فشوف القران يقول لك شوف شهيد ليل احنا اقرب الناس موده ليكم. يا عم قول اللي قبلها وقول اللي بعدها، ما تبقاش نوده، قول اللي قبلها وقول اللي بعدها عشان نقول سببها ايه، نقول سبب نزولها ايه. ما تاخدهاش كده وعمم قاعده اللي بيعيدوه ان قال فقد صدق، خلاص. ويمسك الانجيل وليحكم اهل الانجيل، مش كده؟ ان ربنا بيقول لك شوف القران بيقول لنا اهو احكموا يا اهل الانجيل باللي ربنا انزله في الانجيل. طب زعلانين مننا ليه؟ طب زعلانين مننا ليه؟ هو بيجيب الايات دي كده فياخدها عشان يحطها كده، وتلاقي بعض المسلمين طبعا لما ما فيش علم يقول لك صحيح، صحيح يا الله. طب ما القران قال دول اقرب الناس لينا موده، هي نزلت في مين؟ نزلت في مين؟ اقرا اللي بعدها في شنوده، نزلت في مين؟ نزلت في مين؟ في نصارى امريكا؟ نزلت في مين؟ لكن هذا ضرب من ضروب الاضلال، فياخذوا ايات من القران الكريم يضللوا بها الناس، لا ياتي بما قبلها ولا ياتي بما بعدها، وضعها كيف ما شاء وعلى حسب فهمه. والعمم ها كزرلات اللي قاعده دي ولا حد بيتكلم ولا يضيف ولا يعترض، وممكن يسقفوا له كمان، خد بالك انت ايه المشكله يا؟ فلتحيا الوحده الوطنيه يا راجل، بس ايه المشكله يا؟ خلاص. ففي كده تاكد، وفي زي ما قلت ينظر بقى الى متعارضات ويجيبها لك يقول لك اهو اهو، وضربت امثله كثيره في هذا على مستوى القران وعلى مستوى السنه مع السنه وعلى مستوى السنه مع القران. خلاص. فقلت على مستوى السنه مع القران، القران يجي يقول ولا تزر وازره وزر اخرى، حد بيشيل ذنب حد؟ تيجي السنه تقول ان الميت ليعذب بما نيح عليه، تبقى شلت ذنب اللي نوح عليك، ففين ولا تزر وازره وزر اخرى؟ خلاص. القران يجي يقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، تيجي السنه تقول لك لن يدخل احد الجنه بعمله. الله، يبقى اللي اثبته القران ده في الظاهر كده نفيته ليه؟ والمستشرقين يمسكوا ده وربابه بقى، فارج يا عم، فارج يا سيدي. السنه للسنه، يجي النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فجاه يقول لك اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها، ويقول لك فر من المجذوم فرارك من الاسد. طب ما قال لي عدوى، يقول لك اهو، يقول لك اهو اهو. خلاص. وهلم جاره، وهلم جاره. العلماء قديما انبروا وتصدوا لهذا، لهذا ها على مستوى القرآن وعلى مستوى السنة وعلى مستوى القرآن والسنة. وكم منهم من الذين يعني باعوا في هذا، كان الإمام الشافعي، كان ابن خزيمة، كان الخطابي، ناس دي. وكان ابن خزيمة ده يقعد يفرد صدره كده يقول لك من رأى في الإسلام نصين صحيحين متعارضين فليأتني بهما، يجيبهم لي بس عشان أقول له. إن كان مسلم هقول له أنت ما بتفهمش، وإن كان غير مسلم أقول له أنت حمار. دي حقيقة. ليه؟ الإشكالية فين؟ الإشكالية مش في النصوص، الإشكالية في اللي عاجز عن فهم النصوص. إشكالية هنا. الإشكالية في إني في حاجات كل حاجة بقى ليها اتجاه، تروح أنت حاططهم الاثنين في اتجاه واحد. زي ما قلت لكم زمان، اللي قالت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نصت على إن العمل سبب. فالآية دي تدخلها في طريق السبب. والحديث اللي نفى لن يدخل أحد الجنة بعمله، نفى أن يكون العمل ثمن. ثمن ثمن. اذا ده له اتجاه وده له ايه؟ وده له اتجاه. اللخبطه جت منين؟ ان انت حطيتهم الاثنين فين؟ في اتجاه واحد، في اتجاه واحد. وانا شرحتهم قبل كده، اعتقد كلكم سمعتوا الشرح. فاكرين؟ فاكرين الشرح؟ خلاص مفيش داعي ان انا اعيد يعني. فده ده ينبغي ان يفهم. ففي السنه، ولذلك بيجوا بقى يقولوا ايه؟ إن الروايات الصحيحة لم يثبت حتى الآن إن في بينها تعارض حقيقي أبدا، إنما ده بيسموه تعارض ظاهري. يعني إيه ظاهري؟ يعني ظهر لك أن النصين متعارضين، ده الظاهر ليك. لكن الحق إن مفيش إيه؟ إن مفيش تعارض. ولذلك ما يجيش بقى واحد مستشرق ولا واحد كافر يضحك عليك. رد الكلام ده بقى لأهل العلم. لو انت مش عارف ترد، رد لأهل العلم. ولذلك انا قلت على مستوى القرآن، ودي بيعملها النصارى بقى، ودي المثال اللي ما ضربتهولكش لسه. انا ضربت لك امثله للتعارض الظاهري ما بين السنه والسنه، واخد بالك؟ وسنه وقرآن، لا قرآن وقرآن بقى. يقول لك القرآن ينفي وما قتلوه وما صلبوه، مش كده؟ يبقى لا تقتل ولا تصلب. القرآن يثبت حاجتين، شبه لهم ورفعه الله إليه، مش كده؟ خلاص. يبقى القضية القرآن اللي أثبتها أنه ما ماتش وأنه ما قتلش وأنه اترافع، اترافع. خلاص. يجي يقول لك تعالى بقى خد التعارض بقى، خد آية تانية، إني متوفيك، بس فلما توفيتني اهو، يبقى فين ما ماتش وفين مات؟ بيمسكوا الكلام ده ويقولوا للمسلمين، للمسلمين. طبعا المسلم بسم الله ما شاء الله قضيته يا رب يكرم الاهلي وياخد الدوري، ويا رب يكرم الزمالك وياخد الكاس، والمين اللي بيلعب احسن، ومين مش عارف ايه. دي قضيه المسلمين دلوقتي. ربنا وفى الابطال يجيبوا جول وباع وباع، بس هو ده كبير. قول للمسلمين كبير، قول للمسلمين عشان ما اظلمش، اهو كبيرهم بقى كده. تبقى محاضره من الاهميه بمكان في يوم المباراه الماتش يعني. بص على المسجد، ساب العلم اللي هو خير من الدنيا وما فيها، وراح يتفرج لي على لعبه. يا لعبه يا اهبل، عنده 30 سنه و25 سنه بشورت، وعمال يجري رايح كده وجاي كده، ونجوم وابطال، وربنا يكرم الابطال ما شاء الله. عبروا يا اخويا، حرروا القدس، ربنا يكرمهم. كل هدف يعني، كل جون بيدخلوه بيجي لك الزيت، وبيجي لك السكر، وبيجي لك كل هدف بيدخلوه بيحمل عرض وسن الشهر. ام هبله صبت بالهبل والعتى الا من رحم ربي. فتقعد تقعد وتحط قدامه الشبه دي، يقع يقع. وبعدين في النهايه يقول لك هو انا شيخ السلام؟ هو الذب على الاسلام وانك تفهم دينك دي مسؤوليه المشايخ؟ مسؤولية المشايخ مسؤولية كل واحد، كل طلب العلم فريضة. أنا ما لقيتش في الحديث على المشايخ، يعني الحديث في المشايخ كان مش حافظ حديث قال كده محمود، قال طلب العلم فريضة على المشايخ، قال على إيه؟ على إيه؟ كل، شوف على كل مسلم، كل مسلم، مش طلب الكورة، العلم، العلم يا راجل، العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم. ده واجب المسلمين، ده واجب المسلمين. إذاك احنا في كارثة، والله انا بقولها باللي فيه، نحن في كارثة، في كارثة، في كارثة حقيقية فعلا، نسأل الله السلامة. فأصبح هذا الحديث، ها هقول التعبير الصواب، ظاهره انه بيتعارض مع روايات اخرى. ده بيثبت ان ما فيش حد في الامة دي هيتعذب والكل هياخد حسابه، فتن وقتل وزلازل و و و الى اخره، خدت حسابك. وتيجي في الاخرة الحديث لفظه عند ابي داود ليس عليها عذاب في الاخرة. كيف تركب ده مع الروايات زي ما قلت اللي اثبتت ان في من المسلمين اللي هيتعذب في قبره وبعد قبره، والقبر اول منازل الاخرة، تركبهم على بعض ازاي؟ ان شاء الله لو ربنا قدر لي وقدر لك الاجل وشفتك بكره هقول لك بقى تعملها ازاي. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.